الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. الهداة المهديين لا سيما بقية الله ولعنوا على أحداء. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحاطما وقائدا ومعصما ودليلا وعينا حتى تسكن في حرمة طلعا وسمتعه فيها طويلة وعلنا ربك الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بخير. صبحكم الله بخير. كان الكلام في هذه المسألة أن المكره لو رضي بالعقد الذي أنشأه هل يكفي هذا الرضا لتصحيح ذلك العقد وترتب الأثر عليه، أم أنه لا بد من استئناف العقد وتجديده وأن عقد المكره ملغى بالكلية؟ المسألة كما يظهر ذات قولين. القول المشهور هو كفاية لحوق الرضا بالعقد المكره عليه وترتب الأثر عليه. الرأي الثاني في المسألة أنه لا يجدي انضمام الرضا من المكره بعد تبدل حالته الإكراهية بالرضا وطيب النفس، لا يجدي هذا الانضمام واللحوق. جناب الشيخ يسرد الأدلة على القولين. انتهى الكلام إلى هذا الدليل أن الرأي الآخر في المسألة يستدل بحديث الرفع، يقول رفع ما أكره عليه يقتضي أن هذا العقد لو لم يكن مكره عليه لترتب عليه الأثر. يعني مثلا عقد البيع يترتب عليه الملك، عقد الزواج يترتب عليه الزوجية، والعقود الأخرى كل عقد له أثره. هذا الأثر بالذات إذا تعنون العقد بعنوان الإكراه لابد أن يسلب هذا الأثر من رفع ما استكره عليه. رفع لا يترتب عليه الأثر. إذا رفع لا فرق في هذا الرفع بين أن يلحق الرضا بعد الإكراه بهذا العقد أم لم يلتحق هذا الرضا ولم ينضم إلى هذا العقد، لا فرق. ما دام هو العقد في زمان تحققه ولحظة إنشائه كان عن إكراه لا عن طيب نفسه، فأثره مسلوب عنه، لا يترتب عليه أثره ولا جدوى ولا فائدة في هذا الرضا اللاحق. هذا كان تقريب الاستدلال. جناب الشيخ له مناقشتان على هذا الاستدلال. في المناقشة الأولى يقول لا مجال هنا للتمسك بحديث الرفع. لماذا؟ بعد أن علمنا بأن الرفع يعني حديث الرفع يرفع الآثار التكليفية الإلزامية والوضعية إذا تحقق فعل بعنوان الإكراه، هذا كل أثر يترتب عليه. مثلا الفعل الإلزامي يعني الوجوب أو الحرمة، هذا يترتب عليه في حالة عدم الإكراه المؤاخذة. مثلا إنسان في حال الاختيار العياذ بالله يشرب الخمر أو يترك الصلاة، هذا يترتب عليه المؤاخذة. هذه المؤاخذة العقوبة الأخروية تكون منتفية إذا تحقق إكراه على هذا الفعل مثل شرب الخمر أو على ترك الواجب مثل ترك الصلاة مثلا أيا كان. وكذلك إذا كان هناك أثر وضعي يترتب على هذا الفعل، مثلا في شرب الخمر عندنا أثر وضعي، الأثر الوضعي هو الحد، هو أن الحاكم الشرعي يجلد هذا الإنسان الشارب مثلا أو يجري عليه الحد صلى ما كان جل أي شيء كان، هذا الأثر بما أن الشرب وقع عن إكراه يكون مرفوعا. هذه الضابطة، هذا مطلب قررناه نحن في حديث الراف، أن حديث الراف يرفع المؤاخذة وما يستتبعه ذلك الفعل. هذا المطلب غير منطبق على المقام. لماذا؟ لأن عقد المكره معنى رفع الأثر عنه شنو؟ ما هو معنى رفع الأثر عنه؟ رفع ما استكره عليه من الأمور المستقرة عليها هو عقد المكره، بيع المكره مثلا، هذا البيع مسلوب الأثر، مرفوع المؤاخذة عنه، لا يمكن أن يتصور مؤاخذة على هذا الفعل، يعني على هذا البيع. شنو من مؤاخذة موجودة؟ المكره بعد عقد المكره بعد عقده يقال له إن شئت أن ترضى بهذا العقد يكون عقدك صحيحا، وإن لم تشأ فلا يكون عقد، تحقق صورة عقد لا يترتب عليه أثر أبدا. هذا الذي جناب الشارع المقدس يقول للمكره، أنت إن أحببت أن ترضى بذلك العقد فرضا عن، وإن لم ترضى وكنت كارها كما كنت كارها سابقا والآن هم كاره، فكن كارها ولا يترتب عليه أثر. هذا المطلب ليس أمرا إلزاميا، إنما هو حق أعطاه الشارع للمكره. هذا الحق الشيخ يعبر بأنه له وليس عليه. المرفوع بحديث الإكراه ما يكون على المكره، كل ما هو على المكره إذا جاء الإكراه ذلك العلاء يرتفع وينتفي. وأظهر مصادقه هي المؤاخذة والعقوبة الأخروية. العقوبة الأخروية أمر يترتب على الفعل المحرم، هذا الفعل المحرم إذا وقع عن إكراه ذلك الأمر الأخروي والعقوبة الأخروية تنتفي وترتفع. هذا لأنه بيد الشارع، الشارع المقدس يقول أنا هذه المؤاخذة رتبتها على شرب الخمر، ولكن أرفعها إذا صار الشرب مكرها عليه. لا بأس، هذا بيد الشارع يرفع، ولكن أن المكلف المكره عليه، المكره على البيع أو على عقد، هذا المكلف المكره إذا الشارع بعد العقد يقول له إن شئت أن ترضى فرضا وإن لم تشأ فلا، يكون البيع باطل، يكون العقد لاغو. هذا الأمر ليس شيئا على المكلف حتى يرفعه حديث الرف. فكيف يرفعه حديث الرف؟ وحديث الرف مرفوع بالثقل، يعني كل ما هو ثقل على ظهر المكلف، على كاهل المكلف، هذا الثقل يرفعه حديث الرف. هذا ليس بثقل، هذا لصالحه له. إذن إذا كان لصالحه كيف تستدل بحديث الرف على أن هذا الأثر المترتب على بيع المكره أيضا يكون مرفوعا؟ بل السببية التامة حتما مرفوعة بالأدلة التي عندنا، أن الرضا لابد وأن يكون في البيع، الخلاف في أن الرضا لابد أن يكون مقارن أو إذا كان متأخر أيضا يكفي، وإلا الرضا لابد أن يكون في البيع، لا يمكن أن يتحقق عقد بدون رضا وطيب ناس. جناب الشيخ يقول هذا الحكم الذي أنتم تتصورونه، يعني تقولون بأن أثر عقد المكره يكون مرتفعا، أقول ما هو المراد من الرفع في حديث رفع الإكراه؟ يعني رفع التسعة بصورة عامة، واحد منها رفع الإكراه، حتى رفع الخطأ، حتى رفع الاضطراب، كلها المؤاخذة، حتى في رفع ما لا يعلمون رفع المؤاخذة. يعني حينما يقول الشارع المقدس هذا الكأس من السائل إن كان خمرا فلا مانع من شربه ظاهرا، يعني إن كنت جاهلا، يعني شنو لا مانع؟ يعني لا مؤاخذة عليك، لو كان في الواقع هو خمر وشربك كان شربا للخمر لا لشيء آخر، كان في حال العلم يترتب عليه المؤاخذة، يترتب عليه الحد، لكن في حال الجهل كذلك، في حال الإكراه كذلك، في حال الإكراه. هذه المؤاخذة غير، لكن هنا لا مؤاخذة، أصل المؤاخذة لا تتصور، لأن الشارع يعطي شيئا للمكره، لا أنه يحمل المكره شيء، ماكو، لا يوجد هناك تحمل. الشيخ يقول نعم، الطرف الثاني الذي يتعاقد من المكره مع المكره، هنا اكو نوع من حكم الزامي، ننظر ان حديث الرفع يرفع هذا الحكم الالزامي او لا، لانه الشيخ يصر على ان المرفوع بالحديث الرفع هو المؤاخذه، المؤاخذه المترتبه على الحكم الالزامي. الذي يكون مكرها على البيع يبيع، يقول بعت كتابي بكذا. الطرف الاخر وهو المشتري، هذا هو مو مكره، هذا مختار يشتري. هذا المشتري الشارع المقدس يلزمه بعدم التصرف في الثمن وبعدم التصرف في المثمن، هاي مصيبة بعد يبتلي بها من يتبايع مع المكره، وكذا يجمع الفضولي، تفصيله يأتي إن شاء الله في مسائل الفضولي، لكن هنا هم المسألة معنونة. يعني الآن هذا المختار الذي يشتري الكتاب من الإنسان المكره ليس عليه أن يتصرف في الكتاب، وليس أن عليه له أن يتصرف في الثمن، بل عليه أن يسلم الثمن إلى ثمن الباقي. كيف؟ يقولون إلى أن يتبين أمر هذا العقد، هل أن هذا المكره يرضى أو أنه لا يرضى. فهنا لا إلزام بالنسبة إلى المكره، ولكن هناك إلزام بالنسبة إلى ذلك الشخص الآخر، يعني إلزام بمعنى أنه يحرم من التصرف في الثمن ومن التصرف في المضمن. هذا حكم إلزامي، هذا الحرمان، عدم التمكن من التصرف. هل يمكن رفع هذا الحكم الإلزامي عن ذلك الطرف لا عن المكره بحديث الرفع؟ الشيخ يقول هذا غير ممكن. ليش؟ لأن حديث الرفع يرفع الحكم عن المكره لا عن جار المكره ولا عن من يشتري أو يتبايع مع المكره. قل هذا الإنسان اللي اشترى من المكره هو ما كان مكره. والحديث يقول من أكره يرفع الحكم الإلزامي المترتب على فعله، لا أنه شخص آخر. وهذا المختار هو مختار ليس بمكره. فإذا حديث الرافع هم لا يستطيع أن يعني لا يمكن للفقيه أن يستمد من حديث الرافع لسلب أثر العقد الإكراهي بالنسبة إلى الطرف الآخر، بالنسبة إلى المكره ما صار. يوجد حكم ثالث، ننظر أن حديث الرافع قاصر بالنسبة إلى هذا الحكم الثالث مثل ما كان قاصر بالنسبة إلى الحكمين الأولين، أم أنه يمكن أن ينتفع به في البيع الإكراهي بالنسبة إلى هذا الحكم الثالث؟ الحكم الثالث ما هو؟ الحكم الثالث هو أن هذا المكره بعد زوال الإكراه ليس له أن يماطل، بل عليه أن يأخذ قراره، إما أن يرضى بالبيع الإكراهي فتنتهي المسألة، وإما أن يعلن عدم رضاه. يقال بأن هذا البيع باطل، ليس له المماطلة، يعني يقول الآن اليوم بعد ما أخذت قرار الأخير غدا كذا، هذا ما إلى هذا الحق. لماذا؟ لأن المشتري يراجع الحاكم الشرعي يقول له أيها الحاكم عين وظيفتي مع هذا المكره، إلى متى أنا أتحير؟ لا أتمكن من التصرف في الثمن ولا في المثمن. الحاكم الشرعي يجبر هذا المكره على أي شيء؟ على اختيار أحد الأمرين، إما الإمضاء وإما الرد، يعني تنفيذ البيع أو رد البيع، أحد الأمرين. هنا يتوجه هذا الإلزام إلى المكره، يعني يصير المكره بعد مراجعة المشتري إلى الحاكم الشرعي ملزما وواجبا عليه أن يختار أحد الشقين، إما أن يختار بقاء العقد وإما أن يختار انحلال العقد وإبطاله.
هل يمكن أن نتمسك بحديث الرف لنفي هذا الحكم؟ هذا الحكم الجديد، هذا الحكم الجديد الذي توجه إلى المكره من قبل من؟ من قبل الحاكم الشرعي، إلزام، يقول له إما في هذه الساعة أن تنفذ بيعك الإكراهي، لا يوجد إكراه بعد، انتهى الإكراه، وإما أن ترده تبطله بالمرة. هل يمكن أن نتمسك بحديث الرف لنفي هذا الإلزام؟ الشيخ يقول هذا هم مقابل للنفي. ليش؟ لأن هذا النفي إنما جاء، هذا الإلزام عفوا، هذا الإلزام إنما جاء للجمع بين الحقين، حق المشتري في أن لا تكون مدة صبره طويلة إلى متى يصبر، وحق لهذا المكره في أنه له أن يرد البيع أو يمضي البيع بيع نفسه. لأجل الجمع بين الحقين الحاكم الشرعي يأتي ويلزم المكره بأحد الأمرين بأخذ قراره الأخير. طب هذا الحكم هم كان متأخر عن بيع المكره، هذا الحكم كيف يرفعه نفس حديث رفع من سكره عليه؟ إذا كان الحكم ثابت قبل الإكراه يرفع بحديث الرفع، أما إذا هذا الحكم هو أثر بنفس الإكراه كان، يعني إذا ما كان إكراه هل كان يضطر هذا المشتري أن يذهب إلى الحاكم الشرعي ويستمد منه لتعيين الوظيفة بالتالي؟ ما هو المخلص من هذه المشكلة؟ جاي مشتري شيء سلعة متاع من هذا المكره، والمكره معلق بين السماء والأرض، لا يقول أنفذ ولا يقول أرفض. خب هذا زحمة على المشتري، لا يمكن أن يتحمل هذا الوضع لمدة طويلة، فيراجع الحاكم هذا الإلزام، وإلا إذا ما كان إكراه الحاكم الشرعي ما كان له حق الإلزام، هو بيع متحقق بين شخصين بالاختيار، لكن بما أن هذا كان مكره المشتري هم مكتف اليدين، لا يمكن أن يتصرف لا في الثمن ولا في المثمن، فلذلك يراجع الحاكم الشرعي. هذه المراجعة والإلزام الذي توجه إلى المكره من قبل الحاكم أيضا كان من آثار الإكراه، هذا الأثر أيضا غير قابل لأن يسلب حديث رفع ما استكره عليه. هذه المناقشة الأولى، المناقشة في الاستدلال بحديث الرفع موجود، هذه المناقشة الأولى. يقول إذن هنا لا مجال لأن الكلام في أن بيع المكره هل يكون جزء السبب المؤثر أو لا يكون أصلاً سبباً مؤثراً، لا تمام السبب ولا جزء السبب. في المناقشة الأولى جناب الشيخ تفضل بأن جزئية السبب، يعني سبب عقد المكره، سببية الناقصة في العقد المكره، هذه لا يمكن رفعها بحديث في رفع الإكراه. يأتي إلى المناقشة الثانية، المناقشة الثانية هي التي أوضحناها قبل أيام، قلنا بأن حديث الرفع طبعا بحث شامل، هذا يعني ينفع في موارد متعددة، الآن بعد الشيخ تحرض هنا ولا بأس. الشيخ أعلى الله مقامه يقول، وكل تقريبا المتأخرين عنهم كلهم يقولون بهذا المطلب، يعني مطلب أساسي وثابت هذا، وهو أن حديث الرفع السبب في رفع النسيان، في رفع ما استكره عليه، في رفع الخطأ، في رفع ما الاضطراب، كل هذه الفقرات التي ورد الرافع فيها، جناب الشيخ يقول يكون المرفوع في هذه الأمور هي الأحكام المترتبة على ذوات أفعال المكلفين لا على الفعل المقيد بصدوره عن عمدين، كما ذكرنا مثل القتل العمدي. القتل العمدي حكمه شنو؟ القصاص، الجناية العمدية بصورة عامة، قتلا كان أو نقصا في عضو هو القصاص، هذا القصاص حكم الجناية العمدية، بمجرد أن ارتفع العمد يعني كانت الجناية لا عن عمدين، هذا ما يحتاج إلى حديث الرفع، قيد الموضوع إذا انتفى ينتفي حكمه، لأنه مثلا إفطار عمدي، هذا الإنسان ما أفطر عمدا،
ما أخبر عنه ما يحتاج إلى حديث الرفع موجود لكن
ما يحتاج إلى حديث الرفع لأن نفس الحكم المترتب على الإفطار العمدي
إذا كان في المرة الرابعة أو في المرة الخامسة اللي ربما يكون فيه القتل
خب هذا ما كان عمدا
هذا ما كان عمداً بعد ما يحتاج إلى حديث الرفع هو ما كان حكمها يزول ما لا يترتب عليه من باب أن السالفة تكون بانتفاء الموضوع بعد يعني لا موضوع حتى يترتب عليه الحكم هذا واضح كذلك الفعل إذا كان بقيد صدوره خطأً أو بقيد صدوره مثلاً نسيان الموضوع عن الحكم هذا الحكم هم لا يمكن أن ينفى بحديث الرفع
كما ذكرنا مثال أيضاً قلنا مثل نسيان الركن هذا موضوع لوجوب الإعادة
هذا وجوب الإعادة بعد ما يصير نتمسك يقول خبزين الفقيه ما دام شفت الحكم الأولي هو هذا
نسيان الركن حكمه الإعادة لأنه الأركان الإخلال بها عمدا
سهوا كل مطلق لكن بما أني وجدت هذا اليوم حديث الرأس في كتاب الوسائل أقول بعد رفع النسيان ماكو وجوب إعادة
لا ما يصير ما يصير ليش
لأنه هذاك الحكم يعني وجوب الإعادة الثابت المترتب على نسيان الركن أو نسيان الركعة
هذا حكم مال نفس النسيان
فكيف يرتفع بحديث رفع النسيان هذا معناه أن المقتضي للشيء يكون رافعا للشيء لأن نفس النسيان استتبع واستلزم وجوب الإعادة مثلا أو وجوب سجدتي السهو في غير الأركان في غير الأركان مو هالشكل رفع النسيان يقول نفس وجوب السجدة أو نفس وجوب الإعادة هم مرفع
إذن هذا النسيان هم صار موضوعا
يستتبع وجوب الإعادة أو وجوب سجدتي السهو وهم يستتبع عدم الوجوب هذا يصير
لا يمكن أن يكون النسيان الذي هو موضوع واحد هم يستتبع هذا الحكم وهم يستتبع مخالفة
لذلك يقولون بأن الأحكام الثابتة للأفعال بقيد النسيان أو بقيد الخطأ لا يمكن أن ترفع بحديث الله هذا أمر مسلم
من جملة تلك الأحكام ما نحن فيه
ما نحن فيه ما هو أن عقد المكره هو سبب ناقص للأثر المترتب عليه إذا كان بيع للملكية إذا كان زواج الزوجية إذا كان أي شيء
عقد المكره هو سبب ناقص هذه ليس سبب كامل
هذه السببية الناقصة هي إنما جاءت من قبل الإكراه هذه السببية الناقصة يمكن أن ترفع بحديث الرفع رفع المستكره عليه لا يمكن أن ترفع تصير مثل وجوب سجدتي السهو
بالنسبة إلى الأمور السهوية التي تقع في الصلاة
لا يمكن بل السببية الكاملة غير مترتبة على العقد لماذا؟ ما يحتاج إلى حديث الرفع لأن العقد الذي يترتب عليه هو التجارة عن تراضي يعني مع التراضي مو يعني عن تراضي يعني تنشأ عن تراضي لا يعني لا بد أن تكون تجارة ولا بد أن تكون رضا الآن التجارة تحققت من المكره لكن الرضا كان مفقود هذه التجارة تصير سبب ناقص للملكية لا سبب كامل
هذه السببية الناقصة اللي هي في مورد الإكراه
كيف يمكن أن ترفع بحديث رفع الإكراه
فالجناب الشيخ يقول أنتم تريدون
أن تسلبوا من العقد الإكراهي أثره أنا معكم لكن أثره الناقص أو أثره الكامل الأثر الكامل غير مترتب حتى عندنا لماذا؟ لأن الرضا ما كان
الأثر الناقص المترتب على العقد الإكراهي هو أثر نفس الإكراه
يعني لولا الإكراه أصلا ما كانت هذه السببية الناقصة كانت السببية التامة
إذن بس أكو سببية ناقصة
هذه السببية الناقصة هم ترفع بالإكراه هذا معناه أن الإكراه هم يصير مقتضي للسببية الناقصة وهم مقتضي لرفع السببية الناقصة
وهل يمكن أن الشارع المقدس يجعل العقد الإكراهي موضوعا لحكمين متباينين
هم هو موضوع للسببية الناقصة للتأثير الجزئي وهم هو موضوع لعدم التأثير أصلاً هل هذا يمكن؟ لا يمكن
لأجل هذا جناب الشيخ يقول هنا أيضا لا مجال للتمسك بحديث رفع الإكراه لهذه الدعوة، يعني أن الرضا اللاحق لا تنفع، لا ينفع في تصحيح عقد مكره. هسه الحضارة نشوف. وأما حديث الرفع أظن هنا نوصل خمس. ففيه أولا إشكال يعني عن الشيخ عنده أن المرفوع في الحديث هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيء، يعني كل هذه الأحكام الإلزامية عقوبات أخروية أكو، حد أكو، أي شيء كان، هاي تظهر آثارها في الأحكام التي يعني في الأفعال المكره عليها إذا كانت أفعال محرمة، مثل شرب الخمر، مثل محرمات الأخرى. ما هو فائدة الإكراه؟ فائدة الإكراه أن الإنسان إذا شرب خمر العياذ بالله مكرها عليه، هذا لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يجوز للحاكم الشرعي إجراء الحد الشرعي عليه، هاي الأثر كلها منتفية. المؤاخذة وما يكون كالمؤاخذة، المؤاخذة يعني الحقوق الأخروية وما يكون كالمؤاخذة، وإلزامه بشيء لمؤاخذة المكره وإلزام هذا المكره بشيء، هذا كله مرفوع. ولكن ما فائدة هذا المعنى بالنسبة إلى ما نحن فيه؟ والحكم بتوقف عقده يعني عقد المكره على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك، هذا حق أعطاه الشارع له، لا أنه جعله عليه وصار حلا عليه وثقلا عليه ووبالا عليه، لا ليس هكذا. وحديث الرف يرفع ما على الإنسان المكره مو ما للإنسان المكره، له أن يرضى بذلك وهذا حق للمكره لا عليه حتى يرفع. نعم خوب هاي ثلاث أحكام أكو الشيخ واحد واحد يحاسبها أنه حديث الرف يمكن أن ينتفع به هنا أو لا. هذا الحكم الأول بالنسبة إلى نفس المكره. نعم قد يلزم الطرف الآخر، هذا سيأتي عرف بخبتكم في بيع الفضولي بالتفصيل، أن من يتبايع من مع الفضولي خصوصا إذا كان جاهل بأن هذا فضولي، هذا عليه أن يصبر إلى أن يتبين أن المالك يرد بعد التفاته إلى وقوع هذا العقد الفضولي أو ينفذ ويرضى بما أتى به الفضولي. كذلك في باب الإكراه الطرف الآخر المتعامل مع المكره يعني قد يلزم بعدم الفسق إلى أن يرضى المكره أو يفسق، الزمام الأمر بيد المكره، وهذا يعني يلزم الطرف الآخر إلزام لغير المكره. وإذا كان إلزام لغير المكره هذا الإلزام لا يمكن أن يسلب وأن يرفع بحديث، الحديث رب يجري بالنسبة إلى المكره لا بالنسبة إلى الآخر. والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم، لعله تقدم في المباحث اللي هو في بعض باب الإكراه قال بأن يتمسك بحديث رفع مسكره عليه على عدم صحة بيع المكره. وأما إلزامه هذا من الأثر الثالث، يعني إلزام نفس المكره بعد طول المدة، يعني ننظر أن هذا الإلزام اللي هو حكم ثالث هل يمكن أن يكون محطا لجريان حديث الرأف أو أيضا يكون بعيدا. وأما إلزام المكره بعد طول المدة، إلزامه يعني من قبل الحاكم الشرعي باختيار البيع أو باختيار فسخ البيع عين التكليف، فهو من توابع الحق الثابت له بالإكراه. إذا كان هذا هو الناشئ من الإكراه، هذا الحق جاء للمكره بواسطة الإكراه، وإلا إذا ما كان إكراه كيف يمضي المشتري إلى الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يلزم وكذا. لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكراه. زين هذا هاي النقطة أنا ما بينتها. جناب الشيخ يقول بناء على هذا الإشكال الأول لا مجال للتمسك بحديث الرضا، إن قلنا بأن الرضا المكره ناقل مثل إجازة ناقلة في باب الفضولي الحكم واضح
لماذا الحكم واضح؟ يعني نقول بأن المؤاخذة قبل الأثر يعني الملكية والمؤاخذة على ترتيب الأثر هذا كله يتوقف على رضا المكره. قبل رضاه العقد ما يأثر في الملكية، هو جزء الأثر جزء المؤثر. الجزء الآخر الذي لا بد من أن ينضم إلى العقد هو الإجازة هو الرضا. الآن أن تحقق هذا الرضا هذا اليوم العقد كان مثلا أمس عقد المكره هذا اليوم هم رضي به. خب هنا المؤاخذة يعني إلزام هذا المكره الراضي في هذا اليوم بترتيب الأثر على العاقد تحقق في هذا اليوم يعني في يوم رضاه. إذا تحقق في يوم رضاه هنا بعد إكراه ما أكو ماذا وين إكراه حتى يرفع الأثر أو لا يرفع الأثر. نعم إن قلنا بأن الرضا المكره كاشف يعني البيع الإكراهي وقع أمس هذا اليوم رضي التفت إلا أنا من صالحي أنه يمضي رضي بالبيع رضي بالبيع. معنى كون رضا كاشفا أنه من أمس قد انتقل المبيع إلى ذلك المشتري وانتقل الثمن إليه هذا معنى الكاشف. بعد هنا ربما يقال بأن الفائدة والموضوع لحديث الرفع قد تحقق. لماذا؟ لأن هذا الإنسان المكره في هذا اليوم حينما رضي يخاطب من أمس بأن المال قد خرج من ملكك وأن نماءات المال قد انتقلت إلى المشتري. هو الفرق بين النقل والكشف آثار أكو بها. واحد من آثارها هذه أن نماءات المبيع تكون للمشتري على الكشف وتكون للبائع على النقل. نماءات الثمن بالعكس على الكشف تكون للبائع وعلى النقل تكون لنفس المشتري. هذه من أظهر ثمرات الكشف والنقل. هنا إن تحقق الرضا هذا اليوم وقلنا بأن هذا الرضا كاشف ما هو معناه؟ يعني هذا المكره مؤاخذ بترتيب الآثار من يوم أمس من يوم وقوع البيع الإكراهي. إذن إذا صارت المؤاخذة موجودة موضوع لحديث الرفع جرى موجود فليجرى حديث الرفع بالنسبة إليه تلك المؤاخذة مرفوعة. فلماذا تقول أيها الشيخ أنه لا موضوع لحديث الرفع؟ بناء على الكشف موجود. نعم بناء على النقل لا يوجد. الشيخ يقول حتى بناء على الكشف لا يوجد أثر. ليش؟ لأن المؤاخذة ليست من آثار الأحكام الواقعية الإلزامية إنما هي من آثار الأحكام الإلزامية المنجزة والحق معها. في حديث الرفع يبحث الفقهاء والأصوليون هذه النقطة موجودة أنه المؤاخذة على أي شيء؟ المؤاخذة الواقعية المؤاخذة على التكليف الواقعي المخالفة الواقعية. من يلتزم بأن الإنسان الجاهل طبعا الجاهل القاصر هو الجاهل المقصر ما عندنا شغل مين. وبعد الفحص بعد الفحص في الشبهات الحكمية والموضوعية إذا كان قد ارتكب الحرام يعني الفقيه أخطأ أنطى فتوى خطأ مخالف الواقع شيء فعل حرام حكم بحليته خطأ من باب استنباط الخطأ بعد موارد إجمال الناس فقد الناس كذا كذا هاي ذكروها. هنا المؤاخذة المرفوعة شنو؟ المؤاخذة التي يستحقها المكلف ليست مؤاخذة على نفس مخالفة التكاليف الواقعية وإلا ما هو الفرق بين العالم والجاهل حينما يخالف؟ المخالفة تكون على التكاليف الإلزامية مع قيد المنجزة. ولذلك بعد ما يكون مؤاخذة بالنسبة إلى الإنسان الجاهل القاصر في الشبه الموضوعية أو في الشبه الحكمية لا فرق بينهما. الشيخ يقول صحيح بناء على الكشف هذا الإنسان المكره لابد أن يرتب أثر الملكية على بيعه الذي وقع في زمان الإكراه لأنه كشف. ولكن هذه المؤاخذة وترتيب الأثر هذه فرع تنجس التكليف عليه، والتكليف إنما تنجس عليه في هذا اليوم لا في نفس وقوع زمان وقوع البيع.
لذلك يقول حتى بعد التأمل يظهر أنه لا مجال للتمسك بحديث الراف بالنسبة إلى عقد المكره. هذا كله في الإشكال الأول. ثم إنما ذكرناه واضح عن القول بكون الرضا ناقلا، وكذلك هم واضح عن القول بالكشف لكن بعد التأمل. الآن نتعرض للإشكال الثاني وثانيا، هذا بعد تكرر بيانه، أنه يدل حديث الرافعي على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه. هذا واضح، مثل المحرمات، حرمة شرب الخمر ترتفع إذا وقع شرب الخمر مكرها عليه، المؤاخذة على شرب الخمر ترتفع إذا وقع هذا الشرب مكرها عليه. هذا واضح، كما هو معنى، يعني هذا ما يختص بعد برفع الإكراه، حتى في رفع الخطأ هكذا، حتى في رفع النسيان هكذا، ورفع الاضطرار إذا كان اضطرارا إلى آخر، كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا يعني مثل الإكراه. وهذا المعنى يعني رفع الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه موجود فيما نحن فيه، أو هذا التأثير الناقص يعني للعقل المقصود موجودا فيما نحن فيه يعني في البيع الإكراهي. لماذا موجود؟ لأن أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه السببية المستقلة. يعني إذا ما كان إكراه الإنسان لطيف نفسه يقول بعته، وإذا كان يقول اشتريته، هذا العقد يصير سبب مستقل في التأثير، ما يحتاج إلى انضمام أي شيء. ولكن إذا صار العقد مكره عليه، هذه السببية المستقلة رفعت ترتفع، يعني متى يجي محلها؟ يأتي محلها السببية الناقصة، فالسببية الناقصة هي أثر الإكراه. نفس هذا الأثر كيف يرتفع بالإكراه؟ السببية المستقلة لنقل المال. ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر يعني السببية المستقلة بسبب الإكراه، وهذا الأثر الناقص المترتب على العقد مع الإكراه حيث إنه جزء العلة التامة للملكية لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه. يعني هذا ما كان ثابت حتى يرتفع، لأنه لابد أن يثبت حكم قبل الإكراه حتى يرتفع بالإكراه. الثابت كان السببية المستقلة قد ارتفعت، أما السببية الناقصة ما ثبتت عقد المكره قبل الإكراه حتى ترتفع بالإكراه ويصير عقد المكره كلا شيء، لا السببية الناقصة تبقى على حالها، لم يكن فلان ليرتفع به. إذ المفروض أن الجزئية يعني الجزئية للتأثير للسببية، السببية الناقصة هنا نعبر عنها بالجزئية، ثابتة لعقد المكره بوصف الإكراه، بوصف الإكراه لا بدون، إذا كان بدون إكراه يصير سببية تامة ومستقلة، فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه؟ هذا كيف يعقل ارتفاعه بالإكراه؟ لأنه إذا ارتفع بالإكراه كلمة واحدة الدليل، يصير الإكراه هم مقتضي لهذه السببية الناقصة وهم رافع لهذا، وهذا لا يمكن أن يكون الموضوع. مثلا الإنسان حينما يقول أكرم العالم، شنو يعبرون الفقهاء هكذا وصولهم هكذا، يقولون يعني أن العلم يقتضي وجوب الإكراه، أكرم العالم. زين الآن هل يصير المولى يقول أكرم العالم ويحرم إكرام العالم؟ يصير يعني هذه تصير صفة العلم، هم تصير مقتضية لوجوب الإكرام وهم مقتضي لحرمة الإكرام. لا يعقل، لا يعقل أن يكون الموضوع الواحد مقتضيا لحكمين متباينين متضادين، لا يمكن، بل يمكن أن يقيد يقول أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، هذا ما يخالف، هذا ماكو منافاة بيناتهم، لأنه ذاك العلم مع العدالة يصير مقتضي للإكرام نور على نور، هذا العلم مع الفسق صاير شيطان،
هذا بريء، هذا ماكو فيه اقتضاء، بل اقتضاء لعدم الإكرام اكو. اتفاقاً العالم الفاسق أولى بأن يهان من الجاهل الفاسق. الجاهل الفاسق هو جاهل، ربما يستبصر ربما، لكن العالم بعد إذا فسد فسد العالم به. على كل حال، وبعبارة أخرى هذا المطلب اللي أفاد في الإشكال الثاني يكرره، أنا أقرأ لكن أنه أكو بإشكال السابق يبقى إلى غير. وبعبارة أخرى، اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه هو اللزوم المنفي بهذا الحديث. يعني كان بيع الإنسان الراضي لازم، هذا اللزوم منتفي الآن، متزلزل، متوقف على لحوق الرضا، هل يلتحق، هل ينظر أو لا يلتحق، هو اللزوم المنفي بحديث الإكراه. والمدعى ثبوته للعقد بوصف الإكراه هو وقوف عقد المكره عليه على رضا المالك ولو تنافي بين هذين الحكمين، وهذا غير مرتفع. يعني هذا الحكم المدعى ثبوته للعقد يعني جزئية ناقصة غير المستقلة، هذا غير مرتفع بالإكراه. هذا كله في الإشكال على استدلال الجماعة بحديث رفع مستكره عليه لإسقاط العقد الإكراهي عن التأثير، وأن الرضا اللاحق لا يجدي. الشيخ تبين قال لا، لا مجال للتمسك بحديث رفع الإكراه، لكن هو يتابع الموضوع، يقول هذا الإشكال الثاني اللي الآن ذكرناه يرد عليه مناقشة ويجيبها. هذا يبقى إن شاء الله إلى غد، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.